لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة المعتادة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وتابع سلسلة التعليم حول التمييز التي بدأها الأربعاء الفائت. وتوقف الحبر الأعظم هذا الأسبوع عند سيرة حياة القديس إغناطيوس دي لويولا، وقال إنه من خلال بعض الأوضاع التي لم تكن في الحسبان يمكن أن نلتقي بالرب وأن تتغير حياتنا إلى الأبد. استهل البابا تعليمه الأسبوعي لافتا إلى أننا نتابع اليوم تأملاتنا حول التمييز، ويمكن أن يساعدنا النظر في شهادة حياة واقعية. من بين الأمثلة البناءة يمكن الإشارة إلى القديس إغناطيوس دي لويولا، وبالتحديد إلى حادثة مقررة في حياته. كان إغناطيوس في بيته يتعافى بعد أن أصيب في ساقه خلال إحدى المعارك، وكي يقضي على الضجر طلب شيئا يقرأه. كان يحب روايات الفروسية، لكن للأسف لم يكن يوجد في بيته سوى كتب عن حياة القديسين. تأقلم مع هذا الواقع رغما عنه بعض الشيء، لكن خلال المطالعة راح يكتشف عالما آخر. اكتشف عالما أدهشه، ويبدو أنه يتنافس مع عالم الفروسية. أدهشته سيرة حياة القديسين فرانسيس ودومينيك، وشعر بالرغبة في الاقتداء بهما، لكن عالم الفروسية ظل يسحره، وهكذا استشعر بداخله بتعاقب أفكار بدت أنها متساوية. مضى البابا مشيرا إلى أن إغناطيوس بدأ يلحظ الاختلافات، ففي سيرته الذاتية كتب عن نفسه بصيغة الغائب: خلال تفكيره في أمور هذا العالم شعر بالسرور الكبير، لكن عندما كان يتخلى عنها بدافع التعب كان يشعر بالفراغ والخيبة. بيد أن التوجه إلى القدس حافي القدمين وعدم تناول الطعام باستثناء الأعشاب وممارسة كل أشكال التقشف التي اعتاد عليها القديسون، أفكار حملت له التعزية، وحتى عندما كان يتخلى عنها كانت تتركه راضيا ومفعما بالفرح. تابع البابا فرانسيس مؤكدا أنه في هذه الخبرة يمكننا أن نلحظ بعدين اثنين: أولا الزمن، إن أفكار العالم لها جاذبية في بادئ الأمر، لكن سرعان ما تفقد رونقها وتترك مكانها فراغا واستياء. أما أفكار الله فهي على العكس، تحدث في الإنسان أولا شيئا من المقاومة، لكن عندما يقبلها تقوده إلى سلام لم يختبره من قبل ويدوم مع مرور الزمن. أما البعد الثاني فهو نقطة وصول الأفكار، ففي بادئ الأمر لا يبدو الوضع واضحا تماما. هناك نمو في التمييز، ندرك ما هو خير بالنسبة لنا لا بطريقة مجردة وعامة، بل خلال مسيرة حياتنا. في أعقاب هذه الخبرة الأساسية من حياته تحدث إغناطيوس عن قواعد التمييز التي تساعدنا على فهم هذه العملية، وكتب أنه بالنسبة للأشخاص الذين ينتقلون من خطية مميتة إلى أخرى، يقترح إبليس عادة ملذات عابرة ويجعل هؤلاء يتخيلون ملذات حسية كي يسيطر عليهم بشكل أفضل ويجعلهم ينمون في عاداتهم السيئة وخطاياهم. مع هؤلاء يستخدم الروح الطيب النموذج المعاكس، إذ يحفز ضميرهم على الندم من خلال حكم العقل. بعدها قال البابا إن ثمة قصة تسبق من يميز، قصة لابد من التعرف عليها، لأن التمييز ليس ضربا من العرافة أو القدرية كمن يقوم بالقرعة بشأن إمكانيتين. إن التساؤلات الكبرى تطرح نفسها عندما نكون قد اجتزنا جزءا من مسيرتنا في الحياة، وينبغي أن نعود إلى هذه المسيرة لنفهم عما نبحث. إن أغناطيوس وعندما كان مصابا في بيته الوالدي لم يكن يفكر إطلاقا بالله وبكيفية إصلاح حياته. لقد قام باختباره الأول عن الله من خلال الإصغاء إلى قلبه الذي أظهر له مفارقة غريبة. إن الأمور التي تبدو جذابة للوهلة الأولى تركته خائبا، وفي أمور أخرى أقل رونقا وتألقا شعر بسلام يستمر مع مرور الزمن. لهذا السبب اقترح أغناطيوس لاحقا قراءة سيرة القديسين، لأنها تعكس بطريقة روائية يسهل فهمها نمط الله في حياة أشخاص لا يختلفون عنا كثيرا. إن أفعالهم تحاكي أفعالنا وتساعدنا على فهم معناها. هذا ثم قال البابا إنه في هذه الواقعة الشهيرة يمكننا أن نتعرف على بعد آخر هام فيما يتعلق بالتمييز، والذي تحدثنا عنه في المرة الفائتة. ثمة صدف ظاهرة في مسيرة الحياة، كل شيء يبدو أنه يولد من حادثة ما. لم تكن توجد كتب عن الفروسية، فقط عن حياة القديسين. هذه الحادثة حملت في طياتها تحولا ممكنا، وبعد فترة قصيرة أدرك أغناطيوس ذلك وصب كل اهتمامه هناك. إن الله يعمل من خلال أحداث لا يمكن أن تبرمج، وقد رأينا ذلك في مقطع من إنجيل القديس متى. فكان رجل يفلح حقلا ووجد صدفة كنزا مدفونا. إنه وضع لم يكن متوقعا إطلاقا، لكن المهم هو أن هذا الرجل رأى أن الحظ حالفه في حياته، وقرر لاحقا أن يبيع كل ما يملك ويشتري ذلك الحقل. بعدها أكد البابا أن التمييز هو المساعدة التي تمكن من التعرف على العلامات التي نلتقي من خلالها بالرب في أوضاع لم تكن في الحسبان، حتى عندما تكون غير سارة، كما حصل مع أغناطيوس ومع إصابته في ساقه. من خلال هذه الأوضاع يمكن أن يولد لقاء يبدل الحياة إلى الأبد. في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين، وبعد أن حيا المسنين والشبان والمرضى والأزواج الجدد، قال البابا فرانسيس إنه لا يسعه أن ينسى أوكرانيا الجريحة، لافتا إلى أنه إزاء سيناريوهات الحرب في زماننا الراهن لابد أن يكون كل شخص صانع السلام، وأن يصلي كي تنتشر في العالم أفكار ومشاريع للتوافق والمصالحة. وقال إننا نشهد اليوم حربا عالمية، توقفوا من فضلكم. وأوكل إلى شفاعة العذراء مريم ضحايا الحرب، وبنوع خاص تلك الدائرة في أوكرانيا. هذا ثم منح الجميع بركاته الرسولية.
حج ورسالة، حج رجاء، لن نفقد شابا آخر بسبب المخدرات، حج شهادة، انظروا إلى ما يمكن فعله بعون الله. هذا ما قاله قداسة البابا فرانسيس في رسالة الفيديو التي تم بثها يوم الأحد 4 أيلول/سبتمبر في ملعب لونا بارك في بوينوس آيرس، في حفل الإطلاق الوطني لحج العذراء سيدة لوخان لاتحاد هوغاريس دي غريستو في الأرجنتين، وهو اتحاد يجمع مراكز الأحياء التي تهدف إلى إعطاء جواب شامل لحالات الضعف الاجتماعي أو الاستهلاك الخطير للمواد ذات التأثير النفساني. مع وضع الشخص وصفاته في المقام الأول. يحمل الحج هذا العام في الذكرى السنوية 15 على تأسيس اتحاد هوغاريس لكريستو عنوان نيون بيبي مينوس بور لدروغا، أي لن نفقد شابا آخر بسبب المخدرات. تابع البابا فرانسيس يقول ضد جرائم المخدرات التي تدمر هناك إمكانية، يمكننا أن نجد بديلا. وفي هذا السياق يقدم الأب الأقدس اتحاد هوغاريس لكريستو ليس فقط كيد تنهض الآخر، وإنما كمحبة ومودة وكبيت يمكن للمرء فيه أن يبني نفسه مجددا ويتقوى ويندرج مجددا في المجتمع بطريقة مختلفة وأسمى. أضاف الحبر الأعظم متوجها بأطيب التمنيات لاتحاد هوغاريس لكريستو بمناسبة الذكرى السنوية 15 على تأسيسه، والذي ينطلق في هذه المسيرة في جميع أنحاء البلاد، وقال لا تتقاعسوا، مشجعا إياهم لكي لا يفقدوا الدفع والحماس. وأضاف ستواجهون العديد من الصعوبات، لكنكم قد تغلبتم عليها حتى الآن، لأنكم مقتنعون بأن ما تقدموه هو الخلاص للعديد من الشباب الذين تهددهم المخدرات. وخلص البابا فرانسيس إلى القول ليبارككم الرب وواصلوا تقدمكم. قبل أسبوع من زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى كازاخستان، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران توماس برنارد بيتا رئيس أساقفة سانتا ماريا سانتيسيما. تحدث فيها عن انتظارات وأمال الكنيسة المحلية الصغيرة التي تنتظر الأب الأقدس. في جوابه على سؤال حول أهمية الزيارة، قال المطران بيتا إن زيارة البابا فرانسيس هي دائما حدث تاريخي، لا سيما في بلد يمثل فيه الكاثوليك قطيعا صغيرا. أنا مقتنع بأنها بركة عظيمة لنا ككاثوليك ولكازاخستان بأكملها، وبالنظر إلى الوضع الدولي المأساوي فإن هذه الزيارة الحالية تحمل معها الرجاء في تحقيق السلام والمصالحة على نطاق عالمي. نحن ممتنون جدا لأن الأب الأقدس سيبارك الأيقونة الجديدة لمركز أم السهوب الكبرى في كاتدرائية نور سلطان، وهذه الأيقونة ستقدم لمزارنا الوطني المكرس لملكة السلام في أوزورونوي، وسوف تذكرنا بهذه الزيارة البابوية. تابع المطران بيتا مجيبا على سؤال حول قيمة المؤتمر بين الأديان ومشاركة الحبر الأعظم فيه، وقال إن مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية ليس منبرا للنقاش اللاهوتي، وإنما يمكنه في رأيي أن يكون علامة تشير إلى الله كمصدر للسلام. إن جهود السياسيين على الرغم من ضرورتها تبقى غير كافية، هناك حاجة إلى صلاة قوية من المؤمنين من أجل السلام. أما مشاركة الأب الأقدس فرانسيس في هذا المؤتمر فهي ترفع مستوى هذا الحدث وتدل على اهتمام الكنيسة بسلام ورفاهية البشرية جمعاء. أضاف المطران بيتا مجيبا على سؤال حول كيف ينظر للبابا فرانسيس في كازاخستان، وقال بالنسبة لكاثوليك كازاخستان إنه رأس الكنيسة وخليفة بطرس، ونحن ننتظره بفرح ورجاء. وتجدر الإشارة إلى أن الأب الأقدس يمثل سلطة بالنسبة للسلطات الكازاخستانية، ويتجلى ذلك من خلال الاجتهاد الذي تستعد به الحكومة لهذه الزيارة. تابع المطران بيتا مجيبا على سؤال حول أكثر ما أثر به في كازاخستان، وقال وصلت إلى كازاخستان في عام 1990 في أيام الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقت لم تكن هناك بنى كنسية، وكان هناك حوالي 15 كاهنا محليا من مواطني الاتحاد السوفيتي يعملون على أراضي 5 جمهوريات من الاتحاد السوفيتي، ولكن في العديد من البلدات والقرى كانت هناك جماعات من المؤمنين التي كانت في زمن الشيوعية تصلي مسبحة الوردية، وهكذا تم الحفاظ على الإيمان والشعور بالانتماء إلى الكنيسة. من ثم حمل هذا الأمر ثماره في ظروف حرية الدين والضمير بعد حصول كازاخستان على الاستقلال في عام 1991، فتم إنشاء الرعاية بسرعة وبنيت الكنائس والكابلات. أضاف المطران بيتا مجيبا على سؤال حول معنى أن يكون المرء كاثوليكيا في كازاخستان، وقال في كازاخستان نحن نتمتع بالحرية الدينية، ومع ذلك ليس من السهل أن تكون كاثوليكيا. لماذا؟ لأن الكاثوليك هم أقل من 1% من سكان كازاخستان الذين يبلغ عددهم 19 مليون نسمة، وهم عبارة عن فسيفساء من 130 جنسية، أي 70% من الكازاخستانيين، وينتمون إلى 18 ديانة مسجلة رسميا. وبالتالي أن تكون كاثوليكيا يعني أن تقوم بخيار ناضج، خلال سنوات استقلال بلادنا ذهب عدة ملايين من المواطنين إلى أوطانهم التاريخية، وكان من بينهم عدة آلاف من الكاثوليك. في هذه الفترة أصبحت الجماعة الكاثوليكية أكثر عالمية. إن الكاثوليك في كازاخستان ينتمون إلى 10 جنسيات مختلفة، بما في ذلك ممثلو الأمة الكازاخستانية، وبالتالي لم يعد بإمكاننا أن نطلق على أنفسنا كما كان من قبل اسم الكنيسة الألمانية أو الكنيسة البولندية. وختم المطران بيتا حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول كيف تلقوا نداءات البابا من أجل السلام فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وقال: إن الحرب في أوكرانيا هي مأساة كبيرة، ويمكننا أن نقول إنها جرح في جسد البشرية جمعاء، وبالتالي نعتقد أن زيارة الأب الأقدس فرانسيس ستسهم بشكل كبير في إنهاء الحرب في أوكرانيا والحصول على السلام الذي طال انتظاره.
يقوم قداسة البابا فرانسيس بزيارة رعوية إلى ماتيرا في إيطاليا في 25 من أيلول سبتمبر الجاري، حيث سيترأس عند 9 صباحا القداس الإلهي بمناسبة اختتام المؤتمر القربان الوطني 27. وقد نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الثلاثاء 6 أيلول البرنامج النهائي لزيارة الأب الأقدس الرعوية إلى ماتيرا. يزور قداسة البابا فرانسيس ماتيرا ليثبتنا في الإيمان وليختتم المؤتمر القرباني، ومن ماتيرا سيدعونا بالتأكيد لنضع في مركز إيماننا الإفخارستية ينبوع حياة الكنيسة وذروتها. هذا ما قاله المطران أنطونيو جوزيبي كاياتسو رئيس أساقفة ماتيرا في رسالة وجهها إلى أبرشيته يوم أمس الثلاثاء 6 أيلول بمناسبة زيارة قداسة البابا فرانسيس الرعوية إلى ماتيرا، حيث سيحتفل بقداس اختتام المؤتمر القربان الوطني 27 المرتقب في هذه المدينة الإيطالية من 22 حتى 25 من أيلول سبتمبر 2022. ونقلا عن وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شكر رئيس أساقفة ماتيرا باسم الكنيسة المحلية، شكر الأب الأقدس قائلا: إن حضوركم هو مدعاة فرح كبير بالنسبة لنا. ودعا المطران كياتسو المؤمنين إلى رفع الشكر للرب على حدث النعمة هذا، وأشار في رسالته إلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا من 20 حتى 22 من أيلول سبتمبر الجاري في ماتيرا، وإلى المؤتمر القربان الوطني 27 من 22 حتى 25 من أيلول سبتمبر. وفي ختام رسالته أوكل المطران أنطونيو جوزيبي كاياتسو رئيس أساقفة ماتيرا حدث النعمة هذا إلى حماية مريم العذراء.
بمناسبة افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية 28 عصر أمس الثلاثاء في ثانوية مارلياس للراهبات الأنطونيات في غزير تحت عنوان الحوكمة في المدارس الكاثوليكية من منظور الدينامية الجماعية، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ممثلا فخامة رئيس الجمهورية، ألقى البطريرك الماروني الكاردينال مارشار بطرس الراعي كلمة قال فيها: يسعدني أن افتتح معكم هذا المؤتمر باسم صاحب الغبطة البطريرك اليونان الحاضر معنا، وأصحاب الغبطة البطاركة والسيادة المطارنة والرؤساء والرئيسات العامين والإقليميين، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. فيطيب لي أن أحييكم جميعا وأن أشكر جميع المحاضرين والمشاركين والمشاركات. لقد شئتم من خلال موضوع هذا المؤتمر أن تواكبوا الكنيسة الكاثوليكية في مسيرتها السينودوسية بما تعني من شركة ومشاركة ورسالة من أجل حوكمة أفضل في مدارسنا الكاثوليكية. تابع البطريرك الماروني يقول إن المدرسة الكاثوليكية بحكم صفتها كاثوليكية تحمل بعدين، الأول التزامها برسالة الكنيسة، والثاني جامعيتها، أي انفتاحها أمام الجميع دون ما تمييز. فهي كما نقرأ في الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان، مدعوة لتكون مربية الأشخاص والشعوب، ولتقديم تعليم نوعي ذي أسس علمية وروحية وأخلاقية تجعل منهم مسيحيين ناشطين وشهودا للإنجيل ومواطنين في بلادهم. ومن هذا المنطلق تعرض الشؤون الزمنية والنظرة إلى الإنسان والتاريخ مستنيرة بالإنجيل وشخص يسوع المسيح بما يمثل من مثال أعلى في إنسانيته. ولكي تقوم المدرسة الكاثوليكية برسالتها، أضاف الكاردينال الراعي يقول، تحتاج إلى شركة بحيث يضع كل واحد من مكونات الأسرة التربوية، إدارة وهيئة تعليمية وأولياء التلامذة والموظفون التربويون والطلاب والمجتمع والدولة ما عنده من نظرة ورأي ورؤية في القضايا التعليمية والتربوية المطروحة. وحياة الشركة تعطي المدرسة الكاثوليكية وجهة السينودوسية التي تعني السير معا والإصغاء المتبادل بحيث يعود لكل واحد أن يتعلم شيئا. هذه الأعمدة الثلاثة التي تبنى عليها المدرسة الكاثوليكية هي وحدة متكاملة، شركة سينودوسية رسالية، وعلى أساسها يتم إصلاح الحوكمة التربوية والإدارية. وكم نتمنى أن يسير في موازاتها إصلاح الحوكمة في المدرسة الرسمية من أجل ضمانة رفع مستوى التعليم والثقافة في لبنان المشهود له في العالم. فموهبة العلم عندنا هي ثروتنا الطبيعية. إن إصلاح الحوكمة عبر الشركة السينودوسية الرسالية مدعو ليتم من جهة في داخل كل مدرسة كاثوليكية، ومن جهة أخرى بين المدارس الكاثوليكية على مستويين، مستوى مجموعة المدارس التابعة للأبرشية أو للرهبانية الواحدة من خلال المكتب التربوي فيها، ومستوى المدارس الكاثوليكية ككل من خلال أمانتها العامة، وكذلك من جهة المدارس الرسمية من خلال وزارة التربية والتعليم العالي. تابع البطريرك الراعي يقول إن الحوكمة التربوية تقتضي الجمع المتوازن بين التقليد والحداثة، مع السهر على ألا يذوب التقليد في الحداثة وألا تهيمن الحداثة على التقليد. تهدف الحوكمة إلى غاية أساسية هي تكوين نوعية الإنسان المواطن بوسائل أربع: أولا تربيته الشاملة روحيا وأخلاقيا وعلميا وولاء لوطنه، ثانيا تأمين التعليم النوعي له، ثالثا توفير التعلم للجميع لكونه ثروتنا الطبيعية، رابعا الجودة الشاملة. من هذا المنطلق تأتي ورشة تحديث وتطوير المنهج التربوي التي أطلقها معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي في أوائل آب من العام الماضي، وباشروا العمل بهذه الورشة في الشهر عينه في المركز التربوي للبحوث والإنماء بمشاركة القطاع الخاص. وقد شاء الوزير مع القطاع الخاص بالتعاون مع خبراء علميين وتربويين، وهذا كان حديثنا منذ 4 أيام أن يكون هذا العمل بعيدا عن التمثيل الحزبي والسياسي لئلا يتعطل تحقيق هذه الورشة ولئلا تفسد في جوهرها إذا ما تحققت تحت هذا التمثيل. فيكفينا أن النزاعات الحزبية والسياسية قد أفسدت الإدارة في الدولة وعطلت القضاء وفككت أوصال الجمهورية، وآخر مظهر لهذا التدخل الحزبي والسياسي الهدام نراه في عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لكي تمارس سلطتها الإجرائية، وفي فذلكات إدارة الشغور الرئاسي وكأنه أمر حاصل، والكل يناقض كليا الدستور الموضوع جانبا والمخالف يوميا تأمينا للمصالح الشخصية والفئوية. وختم البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي كلمته بالقول، أنتم تدركون يا معالي الوزير خطورة هذا الأمر وصعوبة تجنبه، لكن ثقوا مع معاونيكم أننا معكم في هذا السعي، ومدارسنا الكاثوليكية واللجنة الأسقفية والأمانة العامة تناضل معكم من أجل تحقيق مشروع تحديث وتطوير المناهج التربوية، ونصب أعيننا جميعا حماية نمو الإنسان اللبناني بكل أبعاده. وإني باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أتمنى لهذا المؤتمر النجاح الكامل، تمجيدا لله وحماية للمدرسة الكاثوليكية وللمدرسة الرسمية، والتزاما بخدمة المواطن اللبناني لتتحقق فيه كلمة القديس إيريناوس، مجد الله الإنسان الحي. تحت شعار الأقاليم تتحرك من أجل السلام، ينظم مجلس أساقفة كولومبيا من خلال الأمانة الوطنية للعمل الرعوي الاجتماعي ومختلف المنظمات الاجتماعية الإقليمية والوطنية النسخة 35 لأسبوع السلام، والذي تعقد من 14 من أيلول سبتمبر 2022. ونقرأ في مذكرة أرسلت إلى وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، اختار المنظمون هذا العام الشعار الذي يسلط الضوء على الإقليم لكي يعطي قوة لمفهوم أن الأقاليم تعبر عن التنوع والحيوية الاجتماعية والثقافية وسياسة الدولة، إذ تعاش فيها التوترات والصراعات وقسوة العنف، ولكن يتجلى فيها أيضا الرجاء والمقاومة والجهود الشجاعة في بناء ظروف معيشية كريمة، وبالتالي فالسلام ينسج يوما بعد يوم في الأقاليم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أسبوع السلام هو تحرك مدني يهدف إلى إبراز الجهد اليومي لآلاف الأشخاص والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في بناء السلام وتوطيده، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات داخل الأقاليم وخارجها. ويعقد هذا الأسبوع في شهر أيلول سبتمبر في إطار يوم حقوق الإنسان في كولومبيا وعيد القديس بيدرو كلافير في 9 أيلول سبتمبر. وفي عام 2022 تصادف الذكرى السنوية 35 لانعقاد أسبوع السلام بشكل دائم ومنظم من خلال دعم وإبراز مبادرات المواطنين المختلفة مع المبادرات والرسائل وفقا للسياق والمرحلة السياسية للبلاد. والهدف من ذلك هو تعزيز الوعي الاجتماعي حول الحاجة الملحة لبناء عملية سلام قوية ودائمة تعددية وتشاركية في كولومبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.